الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول: أن ينكر شيئاً منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحاداً لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله. فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كما تسميه النصارى له، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة. ذلك لأن الأسماء لله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز، واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموه بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق، وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذه القاعدة تتكلم عن الإلحاد في أسماء الله، أخذا من قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالإلحاد في اللغة هو الميل، كما يدل عليه من مادة لحد، فاللحد أيضا من أنواع حفر القبر، ما يسمى اللحد، فهو الميل بالقبر على جهة القبلة وحفره بحيث لا يكون كالشق بدون أن يمال في الحفر. أما اللحد يحتاج إلى أن يعني يحفر له في شق من القبر حتى يدفن فيه ويوضع فيه الميت، ثم بعد ذلك يوضع عليه اللبن. فإذن الميل في جانب القبر عن الوسط هذا يسمى لحد، واللحد في اللغة الميل. والملحد في الدين هو الملحد المائل عن الحق. فقال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق، المدخل فيه ما ليس فيه. فإذا نستخلص من هذا ما تعريف الإلحاد في أسماء الله: هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. فهناك جملة من الحقوق والثوابت والقواعد في باب أسماء الله تعالى إذا الإنسان انحرف عنها فهو ألحد في أسماء الله، سواء كان متعلق بعين هذه الأسماء أو بحقائقها وبمعانيها أو الأمور التي دلت عليها، ويدخل في هذا سواء كان تعطيلاً أو تشبيهاً، تعطيلاً أو تشبيهاً. فقوله تعالى وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قال البغوي قال أهل المعاني الإلحاد في أسماء الله تسميته بما لم يسم به، بما لم يتسم به ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حجر قال أهل التفسير من الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة أو السنة الصحيحة. تطرق المصنف إلى أنواعه، تطرق المصنف إلى أنواع وصور هذا الإلحاد. فمنها قديما ما كان من تسمية الله، يعني تسمية أصنامهم بأسماء الله سبحانه وتعالى، فاللات من الإله والعزى من العزيز، فتسميتهم للصنم إلها هذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسماء الله عز وجل إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة وآلهتهم الباطلة. قال ابن عباس ومجاهد عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم، فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان، ومنات من المنان. هذه صورة من صور الإلحاد. ما هي هذه الصورة؟ تسمية الآلهة الباطلة بأسماء الله واشتقاقها من، يعني من أسماء الله، يشتقون لآلهتهم يعني أسماء من أسماء الله، يشمل هذا اللات والعزى ومنات، وهذه مذكورة بنص القرآن. والثاني تسمية الله سبحانه وتعالى بما لا يليق بجلاله. فأنا أعدت الترتيب هنا بحسب الأقدم، بحسب الإلحاد الأقدم. فالنصارى سموه أبد أو آبد، والفلاسفة سموه العلة الفاعلة، أحدثوا أسماء من عند أنفسهم، وهذه الأسماء فاسدة في نفسها من جهة أن الله لم يتسمى بها، ومن جهة ما تحمله من معان باطلة. ومعلوم أن أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية، فتسميته تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها يعني في نفسها باطلة، ينزه الله تعالى، فينزه الله تعالى عن قولهم الأب أو العلة الفاعلة ونحو ذلك. قال ابن حزم منع تعالى أن يسمى إلا بأسمائه الحسنى، وأخبر أن من سماه بغيرها فقد ألحد، من سماه بغيرها فقد ألحد. إيش الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ الصورة الأولى اشتقوا من أسماء الله لآلهتهم، وهنا سموا الله تعالى بأسماء لم يسمي بها نفسه وتحمل معان باطلة. الثالث أن ينكر شيئا منها، وهذا فعل المعطلة، أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها، ميل بها عما يجب فيها. يقول ابن القيم ومن الإلحاد في أسمائه تعطيل أسمائه، تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معان، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة. وهذا من أعظم الإلحاد فيه عقلا وشرعا ولغة وفطرة، عقلا وشرعا ولغة وفطرة. فهذه أقوال يعني ميتة عليلة، يعني حتى لا تستحق الذكر، لأنها لا العقل يقبلها ولا الشرع يقبلها ولا اللغة تقبلها ولا الفطرة تقبلها. فقال وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك عطلوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، أعطوا أسماء الله وصفاته إلى إيش؟ آلهتهم. وهؤلاء سلبوه إيش؟ صفات الكمال والأسماء الحسنى، يعني سلبوه سبحانه وتعالى. فكلاهما ملحد في أسمائه. ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي ومنهم المتوسط والمنكوب. وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك، فليستقل أو ليستكثر، فليستقل أو. والمعتزلة ظلوا لأنهم نفوا معاني أسماء الله، أبقوا الأسماء في ألفاظها ولكن في المعاني جردوها عن معانيها، وادعوا أنها كالأعلام المحضة التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قائم به. وقالوا إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. وهذه يعني علة عليلة ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. أما السمع فكما ذكرنا في الآيات السابقة، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدي ويعيد، هذه كلها أوصاف لموصوف واحد، لا يلزم من هذا تعدد. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وما جاء من ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، هل يلزم منها التعدد؟ هي لموصوف واحد. وكذلك من حيث الناحية العقلية، لأن الصفات ليست ذوات بائنة، الصفات ليست ذوات بائنة عن الموصوف، حتى يلزم من ثبوتها تعدد القدماء، إنما هي صفات لمن اتصف بها، فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، من تعدد إيش؟ صفاته. انظر لنفسك، هل أنت تحمل صفة واحدة؟ ها؟ تحمل صفة واحدة؟ لو جاءك فلان قال صف لي فلان، تقول لون البشرة أسمر، أيضا ترى تجده طويل أو تجده أقصر من المتوسط، وهكذا تجده نحيل، تجده سمين. هذا كم يصف؟ عشرة ولا يصف من؟ يصف شخص واحد. فأين عقول هؤلاء؟ أين عقول إيش هؤلاء؟ لو جئنا بعدة أوصاف لموصوف واحد ما تعدد. هو بشخصي، هو بإيش؟ بشخصي، لكنه يحمل عدة أوصاف في البشرة وفي يعني الحجم وفي الطول وفي القصر وفي كذلك السمن والضعف ونحو ذلك. فإذن هذه مكابرة يعني صريحة. النوع الرابع أن يجعلها دالة على صفات تشابه المخلوقين، وهذا ما فعله المشبهة، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص. النصوص تدل على صفات كاملة وعلى أعلى درجات الكمال، فأن يشبه الله بخلقه هذا أمر ما دلت عليه النصوص، وإنما أمر يعني عشعش في أذهان فاسدة، فيقول ابن القيم ومن الإلحاد في أسمائه تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. فهذا الإلحاد في مقابل إلحاد المعطلة، فإن أولئك نفوا صفات كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه، فجمعهم الإلحاد، جمعهم إيش؟ الإلحاد، وتفرقت بهم الطرق، طرق الإلحاد، هذا على لون وهذا على لون، فجحدها يعني وإنكارها يعني قد يكون إنكار كلي، فيعني الإلحاد قد يكون على أيضا على تقسيم آخر. فمن أعظم أنواع الإلحاد في أسمائه إنكار حقائقها، أن ينكر حقيقتها، يفرغها من حقيقتها ويجعلها مجازات، هذا نوع. نوع ثاني ينكرها بالكلية، ينكرها بالكلية. نوع ثالث يشبهها بصفات المخلوقين، يشبهها بصفات المخلوقين، فهو عبارة عن أنواع في يعني طريق الإلحاد والسبيل الذي سلكوه فهذا ما يتعلق ب يعني ما يتعلق بالإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. ذكرت لكم أني سأضيف بعض القواعد، إضافة، لأن الشيخ بهذا انتهى من ما يتعلق بأسماء الله الحسنى، القواعد في أسماء الله الحسنى. لكن من القواعد التي تهم خاصة في تعيين الأسماء وعدها، يعني قاعدة ضابط الأسماء الحسنى. نحن عرفنا أن هناك اجتهادات وأن هناك مناهج متعددة، لكن ما هو الأصح، ما هو الأرجح، ما هو الصواب؟ فضابط الأسماء الحسنى، ضابط الأسماء الحسنى، أولا فيما أعتقد أن يعني شيخ الإسلام في الأصفهانية ذكر عبارة لعلها أنسب تعريف للأسماء الحسنى، فهو يقول فيها في هذه العبارة: الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، تقتضي المدح والثناء بنفسها. إذن وردت في يعني في الكتاب ويدعى الله بها، وردت في النصوص، والأهم هنا ما يتعلق بأنها تقتضي المدح والثناء بنفسها، لأن خاصية الاسم هي الإطلاق، خاصية الاسم هي الإطلاق، فهذا الذي يميز باب الأسماء عن باب الصفات، لأن باب الصفات يجوز لك أن تدعو الله بصفاته، تدعو الله إيش؟ بصفاته. وأيضا وردت في القرآن والسنة، فهذا مشترك بين الأسماء والصفات، لكن الأسماء ترد مطلقة والصفات ترد كذلك مقيدة، ترد إيش؟ مقيدة، فتقول كلام الله، سمع الله، بصر الله، إرادة الله ونحو ذلك. فمن هنا نعرف أن موافقة النص الشرعي أخذها شيخ الإسلام من قوله: ولله الأسماء الحسنى. ولله فهنا يعني التي يدعى بها قوله: فادعوه بها، أخذ كلمة التي يدعى بها فقال يعني أين الدليل على هذا؟ قوله تعالى: فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والتي وردت في الكتاب والسنة مأخوذ هذا الضابط من قوله: الأسماء، فالألف واللام هنا للعهد، فالأسماء بذلك تكون معهودة ومعروفة في يعني، والمعهود والمعروف هو ما ورد به النص، ما ورد به النص. وقوله: وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، مأخوذ من قوله: الحسنى، هذه الكلمة تفيد أنها تقتضي المدح والثناء بنفسها، بحيث ما تكون منقسمة، لا تكون منقسمة. فما كان مسماه منقسما إلى كمال ونقص وخير وشر لا يدخل في أسمائه الحسنى. بهذا يتضح أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف الأسماء الحسنى هو المطابق لما ذكره الله في كتابه العزيز، وهذا وحده يكفي، هذا وحده إيش؟ يكفي. ومما يؤكد صحة هذا التعريف اشتماله على شرطين للإسم، ورود النص وصحة الإطلاق، ورود النص وصحة الإطلاق، وذلك بأن يقتضي الاسم المدح والثناء بنفسه. قلنا لماذا؟ لأن خاصية الاسم أنه يرد مطلقا، وهذان الشرطان يحققان للتعريف مقوماته بأن يكون جامعا لجوانب الشيء مانعا من دخول غيره. فيقولون في تعريف الشيء يجب أن يكون جامع مانع، جامع مانع، يجمع جوانب الشيء ويمنع من دخول غيره فيه، فيكون بهذا تعريفا أو حدا من الحدود. فالشرط الأول يؤكد على كون أسماء الله توقيفية، وأنه لا يجوز استعمال القياس فيها، لا يجوز استعمال القياس فيها. وقلنا قياس عقلي، قياس لغوي، كل هذا لا يصح، تبقى توقيفية. والشرط الثاني يؤكد على أن خاصية هذا الباب أي باب الأسماء، وأنه أخص من باب الصفات كما ذكرنا لكم في الدوائر، كما ذكرنا لكم في الدوائر الثلاث، الإخبار، الصفات، الأسماء، فهو أخص من باب الصفات وأخص من باب الإخبار. وتوضيح هذين الشرطين هو مما سنضمنه يعني سيأتي مطلب ثاني ومطلب ثالث ومطلب رابع. فندخل الآن في المطلب يعني الذي هو الشرط الأول للأسماء، وهو ورود النص. فأسماء الله توقيفية كما تقدم في القاعدة، كما تقدم في القاعدة أنه يجب الوقوف في أسماء الله تعالى على ما جاءت به النصوص. ولذلك يرى السلف أن من أحكام باب الأسماء ما يلي: إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى الواردة في النصوص، ألا ننفي عن الله ما سمى به نفسه في كتابه، ألا نسميه بما لم يسمي به نفسه. هذه ثلاثة، إيش الفرق؟ أثبت ما أثبته الله لنفسه، هذا الذي ورد، هذا الذي أثبت لا أنفيه، أثبته ولا أنفيه. وكذلك لا أسمي، لا أدخل في باب الأسماء ما ليس منها. وذلك لأنه لا طريق إلى معرفة أسماء الله تعالى إلا من طريق واحد هو الخبر. وأقوال أهل العلم في هذا كثيرة، سبق ذكرها في أن أسماء الله توقيفية، في أن أسماء الله توقيفية. فهذا الضابط يعني في هذا المطلب أنها توقيفية، أنها توقيفية، والأدلة على ذلك كثيرة وأقوال العلماء فيها كثيرة، فهو أمر مجمع عليه عند السلف. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والناس متنازعون هل يسمى الله بما صح معناه في اللغة والعقل والشرع وإن لم يرد إطلاقه بنص ولا إجماع، أم لا يطلق إلا ما أطلق نصا أو إجماعا على قولين مشهورين. فعامة النظار أي أهل الكلام يطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع، كلفظ القديم ولفظ الذات ونحو ذلك. ومن الناس من يعني يفصل بين الأسماء التي يدعى بها وبين ما يخبر بها، يفصل بين باب الأسماء وباب الإخبار، وإلى غير ذلك من الأقوال التي مرت علينا. وقلنا أن يعني المعتزلة البصريين لا يرون التوقيف، وكذلك من الأشاعرة هناك من توقف في المسألة كالجويني، وهناك من يعني كالباقلاني لم يشترط التوقيف، وإنما اشترط أمرين: ألا أن يدل على معنى ثابت، وألا يكون إطلاقه موهما لما لا يليق بالله. والأشاعرة بين فريق هو مع أهل السنة أنها توقيفية، فريق يتوقف كالجويني، فريق يرى ذلك جائز لكن بشرطين، لكن بإيش؟ أن يدل على معنى ثابت، ألا يكون إطلاقه موهما لما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وهو الباقلاني. هذا هو اختلافه. والكرامية يقول عنهم الرازي أنهم يعني كالمعتزلة، الكرامية يقولون بقول المعتزلة. الشرط يعني الثاني للأسماء وهو أن تقتضي المدح والثناء بنفسها، أن ترد النصوص واقتضاء المدح. فمن شرط الأسماء الحسنى صحة الإطلاق، بمعنى أن يقتضي الاسم المدح والثناء بنفسه، وهذا الشرط هو الذي يميز باب الأسماء عن باب الصفات، بخلاف الشرط الأول فإنه شرط مشترك بين الاثنين. فأسماء الله وصفاته لا بد من ورود النص بهما. وتوضيح هذا الشرط يعني هذا الشرط من دقيق فقه الأسماء الحسنى. فنحن إذا وقفنا وقفة تأمل عند النصوص الكتاب والسنة الواردة في هذا الشأن نجد الحقائق التالية: أن الله أطلق على نفسه أسماء، هذه الأسماء المطلقة، هذه الأسماء إيش؟ السميع، البصير، وكذلك أطلق من هذه الأسماء أوصاف السمع والبصر، وأخبر عن أفعالها فقال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقال: والله بصير بعباده، والله بصير بالعباد. فاستعملها في تصاريفها المتنوعة، استعملها في تصاريفها المتنوعة. فيدل ذلك على ماذا؟ يدل على أن مثل ذلك يجوز إطلاقه عليه في أي صورة ورد، في أي صورة. لاحظ أن شيخ الإسلام يعني بين أن هذا من دقيق هذا الباب. فهناك في العلم أمور واضحة جلية، وهناك أمور دقيقة. من أين نستقرئها؟ نستقرئها من النصوص، نتتبع النصوص فنجد أن السميع والبصير جاءت على كل هذه الأحوال، جاءت اسما، جاءت صفة، جاءت فعلا، جاءت إيش؟ فعلا. ثانيا أطلق على نفسه أفعالا، أفعال. طبعا هذه الأفعال مثل الصنع والصبغة والفعل ونحوها. قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وقال تعالى: إن ربك فعال لما يريد. ولكنه أطلقها أفعالا، هل تسمى بها؟ هل وصف نفسه بها؟ ف يعني لم يتسمى بها، لم يصف نفسه بها، ولكن أخبر بها عن نفسه، أخبر بها، مما يدل على أنها تخالف الأول في الحكم، تخالف الأول في الحكم. فوجب الوقوف فيها على ما ورد. لا أسميه إيش؟ الصانع، ولا أسميه الصابق، ولا أسميه الفعال، هذه لا ترد إيش؟ أسماء. النوع الثالث: وصف نفسه بأفعال في سياق المدح كيريد ويشاء، فقال سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إلا أنه لم يشتق منها أسماء. هل المشيئة والإرادة اشتق له منه أسماء؟ لم يشتقش منها أسماء. فدل على أن هذا النوع يخالف القسمين الأولين، يخالف القسمين إيش؟ الأولين. فوجب رده إلى الكتاب والسنة، وذلك بالوقوف حيث أوقفنا الله ورسوله. رابعا: ووصف نفسه بأفعال أخرى على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة بالعقاب والجزاء. قال تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. وقال تعالى: ويمكرون ويمكر الله. فلم يشتق منها يعني هذه لم يشتق منها أسماء له تعالى. فدل ذلك على أن مثل هذه الأفعال لها حكم خاص، فوجب الوقوف على ما ورد. وهذا كله سيأتي بقواعد مستقلة، بقواعد. فهذه الحقائق قررت عند العلماء النتائج التالية: العلماء يستقرؤون ثم يخرجون بنتائج، أن النصوص جاءت بثلاثة أبواب: باب الأسماء، باب الصفات، باب الإخبار، وهذه سبق شرحها. ثانيا: أن باب الأسماء هو أخص تلك الأبواب، فما صح اسما صح صفة وصح خبرا، ولكن العكس ليس صحيح، العكس ليس صحيح. ثالثا، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فما صح صفة فليس شرطا أن يصح اسما، فقد يصح وقد لا يصح، مع أن الأسماء جميعها مشتقة من صفاته. رابعا، أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، فالله يخبر عنه بالاسم وبالصفة وبما ليس باسم ولا صفة، كألفاظ الشيء والموجود والقائم بنفسه والمعلوم، فإنه يخبر بهذه الألفاظ عنه ولا تدخل في أسمائه وصفاته، ولا تدخل بأسمائه وصفاته، فتكون جائزة في باب الإخبار بضوابطها، وليست جائزة في باب الصفات، وليست جائزة. فالذي يعنينا من بين تلك النتائج هو تحديد سبب خصوصية الأسماء، وما المانع من دخول بعض الألفاظ، ألفاظ الصفات وغيرها في هذا الباب، ما سر الخصوصية؟ وهذا يتضح لنا عند تحليل ما اشتقت منه الأسماء. نحتاج هنا تحاليل، نحتاج هنا إيش؟ تحليل. فمن المعلوم أن أسماء الله الحسنى كلها مشتقة. في عندنا اسم جامد، ذكروا عن اسم الله أنه يعني غير مشتق، ولكن الصواب أن اسم الله سبحانه وتعالى الله مشتق من الإله، مشتق من الإله، فكل اسم من أسماء الله، من أسمائه سبحانه وتعالى مشتق، إما من صفة من صفاته أو فعل قائم به، إما من صفة من صفاته أو فعل قائم به، وسيأتي أن الفعل قد يكون ذاتي وقد يكون متعدي، لأن هناك الاستواء، استواءه هو، فعله هو، ما الفرق بين الاستواء والخلق؟ الاستواء صفة فعل يتعلق به سبحانه وتعالى، والخلق يتعدى فهو يعني خلق المخلوق، خلق إيش؟ المخلوق. ولمعرفة صحة الاسم ينظر إلى الصفة أو الفعل الذي اشتق منه. ولبيان ذلك نقول أولا أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فإن كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، قلنا كمال ونقص، مدح وذم، وخير وشر. إذا هذا الانقسام موجود بالصفة عند إطلاقها دون إضافتها إلى الله، فمثال ذلك المتكلم والمريد والفاعل والصانع، هذه أمثلة. الكلام صفة، الإرادة صفة، الفعل صفة، الصنع يعني جاء خبرا، فهذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، لهذا غلط من سماه بهذه الأسماء، لأن الكلام والإرادة والفعل والصنع منقسمة إلى محمود ومذموم، وقلنا كمال ونقص وخير وشر. من أجل ذلك كان باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فالله يوصف بصفات الكلام والإرادة والاستواء والنزول والضحك، ولا يشتق له منها أسماء، فلا يسمى بالمتكلم والمريد والمستوي والنازل والضاحك، فهذه الأسماء التي فيها عموم وإطلاق لما يحمد ويذم لا توجد في أسماء الله الحسنى، لأنها لا تدل في حال إطلاقها، في حال إطلاقها على ما يحمد، فتكون منقسمة، تكون إيش؟ منقسمة. وفي المقابل هناك صفات ورد إطلاق الأسماء منها، كالعلو والعلم والرحمة والقدرة، لأنها في نفسها صفات مدح، والأسماء الدالة عليها أسماء مدح، فمن أسمائه العلي، العليم، الرحيم، القدير. يقول ابن القيم إن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص، إلى كمال ونقص، لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، يعني الفعال لما يريد من أي نوع؟ ها؟ من النوع المضاف، من النوع إيش؟ المضاف. هذه تحتاج بعد ذلك إلى أنك تتخصص، تحتاج إلى أن تتخصص. سنجد الأسماء المزدوجة والمطلقة والمقترنة وكذلك المتقابلة، كل هذه ستأتي. فإذا قلنا لا يطلق عليه يعني أنه يعني الألفاظ لا تدخل لأسماء ذلك غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، الفعال لما يريد. من أي نوع هذا؟ من الأسماء المضافة، من الأسماء. فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا، فعلا وإيش؟ وخبرا. ويقول ومن هنا يتبين لك خطأ من أطلق عليه اسم الصانع والفاعل والمربي ونحوها، لأن اللفظ إذا الذي أطلقه سبحانه على نفسه وأخبر به يعني عنه سبحانه أتم من هذا وأكمل وأجل وأجل شأنا، فإنه يوصف بكل صفة من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها. وهكذا هذه قاعدة عند العلماء تؤخذ، أن ليس بإطلاق أن تأتي إلى كل لفظ أضيف إلى الله تعالى وتشتق وتأخذ منه الاسم. فبعد ذلك تطرق هو لابن عربي وانتقده، فيقول يعني من هذا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا. هذا فعله من؟ ابن عربي في أحكام القرآن، سماه بالصانع والفاعل وثالث ثلاثة ونحو ذلك، وهذا كله من الخطأ، منها الخطأ. فما كان مسماه يعني ذكرنا أيضا، قال ابن القيم ما كان مسماه منقسما إلى كمال ونقص وخير وشر، هذه الثلاثية تمام، كمال ونقص، خير وشر، مدح وذم. فذكر هذا في بعض المواطن وذكر هذا في بعض المواطن، فأشار إلى أنه يعني هذا يعني الإطلاق على الله سبحانه وتعالى من هذا النوع لا يصح بسبب الانقسام، بسبب الانقسام. نقلت عدة نقول. ثانيا، باب الأفعال أوسع من باب الأسماء، باب الأفعال أوسع من باب، لأن الصفات هناك صفات ذاتية وهناك صفات اختيارية، والاختيارية أعم، سيأتي أنها أعم من الفعلية، أعم من الفعلية، لأن مثلا صفة الكلام هي ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار، ما ندخل في هذه التفاصيل حتى يأتي مقامها. فإذن هناك صفات وهناك أفعال، هناك صفات وهناك أفعال، وهناك نوع من الصفات يكون ذاتيا ويكون فعليا. فقال يعني ثانيا، باب الأفعال أوسع من باب الأسماء، فإذا كان الاسم مشتقا من أفعاله القائمة به، فإن كان الفعل يعني قد يكون هذا الاسم مشتق من أفعاله القائمة به، الأفعال القائمة به سبحانه وتعالى، هذا نوع. وإن كان الفعل ورد مقيدا فإنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط بعض المتأخرين فجعل من أسمائه المضل والفاتن والماكر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعالا مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة، لها استعمالاتها في حالات معينة، في حالات معينة. فيقول ابن القيم الفعل أوسع من الاسم، الفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا ولم يتسمى منها بأسماء الفاعل كأراد وشاء وأحدث، ولم يسمى بالمريد والفاعل ويعني ونحو ذلك وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء، وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسما وبلغ بأسمائه زيادة على 1000، ما شاء كل لفظ سماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك. هذا خطأ، هذا من الخطأ والزلل الذي فإذن نحن نمر بجملة من الأفعال والصفات لا يصح أن يطلق يعني عليه منها أسماء. بعد هذا سيأتي الآن حتى يتسع الأفق، نحن نمر بالأسماء المفردة كما جاء في هذه الجمع، أكثرهم اقتصر على الأسماء المفردة. ما شأن الأسماء المزدوجة؟ ما شأن الأسماء يعني المضافة؟ ما شأن المشتق ونحو ذلك؟ لابد نعرج على هذا. فالأسماء المزدوجة ما حكم إطلاقها على الله اسما؟ فنأتي إلى الفقرة الأولى، أقسام الأسماء بحسب ورودها، ثم نأتي إلى محل الشاهد وهو الأسماء المزدوجة. الأسماء بحيث ورودها تكون مفردة مثل السميع العليم الحكيم، يأتي فتقول يا سميع يا عليم يا رحيم، تأتي بها مفردة. مقترنة يا عزيز يا حكيم يا جواد يا عظيم، وهكذا. هذا تسمى إيش؟ اقترن الاسم باسم آخر. القسم الثالث المزدوجة، القسم يعني الثالث ما هو؟ المزدوجة. طبعا نريد ضوابط حتى نميز الأسماء المفردة، ما يسوغ أن يطلق عليه مفردا، ما يسوغ أن يطلق عليه إيش؟ مفردا. وهذا يقع في غالب الأسماء، يقع في غالب إيش؟ الأسماء، باستثناء ما سيأتي. مثالها قلنا الرحمن السميع الرحيم القدير الملك، وهذا القسم يسوغ أن يدعى به مفردا فتقول يا عزيز يا حكيم، ويسوغ أن يدعى به مقترنا بغيره يا عزيز يا حكيم يا جواد يا عظيم، وهكذا في حال الثناء عليه أو الخبر عنه، يعني سواء في دعاء يعني الثناء أو في الإخبار. فالدعاء إما طلب وإما خبر، إما طلب وإما خبر في هذا الشيء. فهكذا في حال الثناء عليه أو الخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد، مثل أن تقول الله غفور الله رحيم، أو أن الجمع أن تقول الله غفور رحيم. الله غفور، كم اسم ورد هنا؟ 3، الله غفور رحيم. القسم الثاني المقترنة، ما ضابطها؟ أن يطلق عليه مقترنا بغيره من الأسماء، وهذا أيضا يقع في غالب الأسماء، مثل العزيز الحكيم الغفور الرحيم الرحمن الرحيم السميع البصير. وهذا القسم يجوز يعني يسوق أن يدعى به مفردا أو مقترنا بغيره، يا عزيز يا كريم أو يا غفور يا رحيم، وهكذا. وهكذا الحال حال الثناء، مثل أن يقول الله عزيز الله كريم الله حكيم، أو الجمع مثل أن يقول الله عزيز حكيم الله رحمن رحيم. وكما يكون الحسن في أسماء الله كما ذكرنا سابقا باعتبار كل اسم بانفراده، فكذلك يكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بالجمع بين الأسمين كمال فوق الكمال، كل اسم فيه كمال، وجمع هذا إلى هذا يكون كمال فوق الكمال فوق الكمال. فالقسم الثالث وهو بيت القصيد، ما لا يطلق عليه بمفرده بل بمقابله. السبب لأن الكمال في اقتران كل اسم منها بما يقابله. فهذه الأسماء المزدوجة، ما هي الأسماء المزدوجة؟ ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله، لأن الكمال في اقتران كل اسم منها بما يقابله. والأسماء المزدوجة يجب أن تجرى مجرى الاسم الواحد ولا يفصل بينها. سنذكر عدة أمثلة، الأول والآخر، الأول، وقال تعالى هو الأول والآخر الخافض الرافع. قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. قال أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق، إلى أن قال بهذا الشيء يخفض ويرفع. قال وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، هذا جاء في صحيح البخاري. وطبعا عده جمع من العلماء ويعني أوردوه في يعني في جمعهم. والراتق الفاتق، الراتق إيش؟ بدليل قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وذكره القرطبي. الظاهر والباطن، القابض والباسط، المقدم والمؤخر، هذه الآن ستة، المبدئ المعيد، المحل المحرم، المحيي المميت، المعز المذل، المعطي المانع، المنتقم العفو، النافع الضار، الهادي المضل. هذه كم؟ 14 اسما، تكون من قبيل المزدوج، من قبيل المزدوج، تطرق سمعك لكي إذا مرت عليك لا توجس منها إيش. كل هذه دلت عليها النصوص، كل هذه دلت عليه النصوص. فأقوال العلماء في تقريرها يعني من النقول في هذا قول الزجاج، الزجاج 311 توفي في هذا العام 311، قال القابض الباسط الأدب في هذين الاسمين أن يذكرا معا لإتمام القدرة بذكرهما، القدرة وتمام القدرة أن تقول القابض الباسط، القابض إيش؟ الباسط. ألا ترى أنك إذا قلت إلى فلان يعني قبض يعني أوكلت إلى فلان مثلا قبض أمري وبسطه، دل بمجموعهما أنك تريد جميع أمرك، جميع أمرك إيش؟ جعلته بين يديه، وتقول أليس لك يعني ليس لك من أمري بسط ولا قبض ولا حل ولا عقد. فإذن أراد ليس إليك منه شيء، يعني ما لك يعني علاقة بي، ليس لك إيش؟ ليس لك بسط ولا قبض ولا حل ولا عقد، ولا حل ولا عقد. وجاء بمجموعة أمثلة في هذا. ويقول الخطابي القابض الباسط يعني قد يحسن في مثل هذين الاسمين أن يقرن أحدهما في الذكر بالآخر، وأن يوصل به ليكون ذلك إنباء عن القدرة وأدل على الحكمة، وأدل على الحكمة. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ومن هذا القبيل يعني العلماء بيّنوا أن الكمال وظهور المعنى يكون في الجمع بين الأمرين، الجمع بين الأمرين. بعض العلماء يقول لا بأس أن يأتي بالمعنى الأول من معنى الباسط أو معنى يعني المعز، ولكن يقول إشكال في ذكر المقابل، في ذكر إيش؟ المميت. فما يمكن أن تقول عبد المميت، لكن لك أن تقول عبد المحيي، وهلم جرى. فالمحيي المميت يستخدم الاسم الأول ولا يستخدم الاسم الثاني إلا مقرونا، إلا إيش؟ مقرونا. وهذه فيها جملة يعني كلام لابن القيم شيخ الإسلام والخطابي وغيره في هذا الشيء، وابن الوزير تكلموا في هذه المسألة. فأردنا أن نعرضها عليكم في قاعدة مستقلة لأن لها حكما يعني استقل بها. القاعدة التي بعدها الأسماء المشتقة، الأسماء المشتقة. الأسماء المشتقة هل القول فيها واحد؟ المطلقة القول فيها واحد، المشتقة ما هي المشتقة؟ يعني لم يرد هذا الاسم بصورة الإطلاق، لم يرد بصورة إيش؟ الإطلاق. فالبعض اقتصروا على ما جاء إطلاقه، استبعدوا هذا النوع واقتصروا على ما ورد إيش؟ إطلاقه. فإذا عندنا مناهج، أصحاب هذا المنهج يرون الاقتصار على ما ورد إطلاقه من الأسماء في النصوص، ويستبعدون ما أخذ بالإضافة وما أخذ بالاشتقاق. ميزت الآن على ماذا اقتصروا؟ على ماذا اقتصروا؟ على المطلق. ماذا عن المشتق والمضاف؟ استبعدوه. وهذا المنهج سار عليه ابن حزم، ابن حزم يعني مشى على هذا المنهج. ف يعني قال يعني وإن كنت لم أجد في كلامه ما ينص على ذلك نصا، ما نص على هذا، ولكن طريقته وأسلوبه في تتبع الأسماء وحصرها يؤكد لك ذلك، يؤكد لك ذلك. فعند ذلك لا بد أن نعرف أن يعني ابن حجر يقول وينسب ذلك إلى ابن حزم، حيث يعني قال فإنه اقتصر على ما ورد بصورة الاسم لا ما يؤخذ بالاشتقاق كالباقي، ولا ما ورد مضافا كالبديع. وكذلك ابن عربي ذكر هذا المنهج لابن حزم وقال معترضا عليه، هذه عبارته ليست، قال سخيف من جملة المغاربة. ابن حزم هذا. طيب نتوقف على هذا، ونسأل الله إن شاء الله نكمل هذه المناهج فيما بعد.